بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. الآيات، تأملوا في مناسبة هذه الآية لما تقدم، لما ذكر الله تعالى شيئا من أحكام الطلاق وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم كانوا يطلقون بلا عدد، يطلق امرأته ويرجعها ثم يطلقها ويرجعها ويطلقها ويرجعها وهكذا، فوضع للطلاق حدا، الطلاق مرتان، ثم وضع شرطا حاسما: إذا طلق الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذه حدود عظيمة، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ثم تحذر الآيات من صور فيها مضارة، وهي في الحقيقة أيضا من عادات أهل الجاهلية. هذه الصور فيها تضييق وضرر على المرأة. فتأملوا في سورة البقرة، كما عرفنا تبين أحكام الإسلام ببيان يسر الإسلام، هذه الحنيفية السمحة التي تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية. فذكر هنا الصورة الأولى، صورة للمضارة في فترة العدة نفسها. قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. الصورة الأولى هنا ماذا؟ أنه إذا طلق زوجته يردها ليس لأجل إحسان العشرة، وإنما يريد أن يمسكها ليضار بها. قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني يريد أن يؤذيها مرة أخرى وأن يطيل عليها الضر فيرجعها ويؤذيها، ثم بعد ذلك يطلقها ثم يرجعها ليس بنية حسنة وإنما لأجل المضارة. فهذه الصورة الأولى هنا. قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. ما معنى فبلغن أجلهن هنا؟ إيه بس قال: فأمسكوهن بمعروف. إذا انتهت ثلاثة قروء ما يجوز له أن يمسك زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد. فقال العلماء: معنى فبلغن أجلهن يعني قاربن منتهى العدة. فبلغن أجلهن، ننتبه هنا لأنه قد يتبادر إلى الذهن فبلغن أجلهن يعني انتهت ثلاثة قروء. نقول: لا، السياق يبين أن المراد
بقول فبلغن أجلهن المقاربة، لأن المقاربة تعطى حكم النهاية، نهاية الحد. فقال فبلغن أجلهن، كيف عرفنا أن المراد هنا قاربنا انتهاء العدة؟ لأنه قال ماذا؟ فأمسكوهن. ومن المعلوم أن الزوج لا يستطيع أن يمسك زوجته إذا انتهت عدتها، إذا انتهت عدتها، إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا ليس بإمساك. فلما قال فأمسكوهن عرفنا أن المراد فبلغن أجلهن، يعني أنها، أن المرأة هنا قاربت انتهاء العدة. إذن قال فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. وطبعا متى يعني تنتهي العدة تماما؟ إذا انتهت 3 قروء ثم جاءت المرأة تريد أن تغتسل، تريد أن تغتسل، فإذا اغتسلت وطهرت هنا تنتهي العدة. لكن تخيلوا مثلا امرأة انتهت 3 قروء خلاص توقف عنها دم الحيض، الحيضة الثالثة، قبل أن تغتسل قال الزوج راجعتك، يجوز لما يجوز؟ هذا في خلاف، لكن مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة أنه يجوز أن يرجعها، لأن هذا ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، أفتوا بأنه من حقه أن يرجعها ما دامت ما اغتسلت. وطبعا يقيد هذا منعا للتحايل، يقيد بخروج وقت الصلاة التي طهرت فيها. وإلا مرأة تقول خلاص أنا ما أغتسل مطلقا، ما تنتهي عدتها مطلقا، لا، المرأة لابد أن تغتسل حتى تصلي، فيقيد هذا بخروج وقت الصلاة. إذا ما اغتسلت خرج وقت الصلاة التي طهرت فيها فهنا تنتهي العدة. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، كما عرفنا بمعروف يريد العشرة الحسنة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أو سرحوهن بمعروف. تأمل كيف هنا سمى الطلاق تسريحا، كما عرفنا، لأن كلمة سرحة تدل على الانطلاق السريع، يقال أمر سريح إذا لم يكن فيه يعني ما يعوقه، والسرح الناقة السريعة. لما كان المقام هنا في سورة البقرة دعوة إلى الإحسان وترك الإضرار بالمرأة، ناسب أن يعبر عن الطلاق بالتسريح، أو سرحوهن بمعروف، بخلاف سورة الطلاق يعني مشت على الأصل تبين أحكام الطلاق. فقال فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. نعم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، وهكذا. فنهاهم الله عن ذلك، ولهذا شنع الله تعالى هذه الصورة التي كانوا يفعلونها، قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا، ضرار مصدر ضار، ضار يضار ضرارا، مثل خاصم يخاصم خصاما. وهذا الفعل ضار، خاصم، فاعل، الأصل أنه يصدر من الطرفين، يعني أنه يصدر من الطرفين، فاعل ضار، لكن هنا كما ترى المضار من الزوج ليس من المرأة، من طرف واحد. فقالوا يستخدم هذا الفعل للمبالغة في المعنى، وإن كان صادرا من طرف واحد، يعني كأنه من يعني من المبالغة في توكيد المضارة، كأنها صدرت من الطرفين، يعني كأنها مضارة كثيرة، هي صادرة من طرف واحد لكن عبر بهذا الفعل الذي يدل على هذا. مثل عافاك الله، عافاك الله، المعافى من الله وحده جل وعلا، لكن جاءت بهذه الصيغة عافى فاعل، يعني تدل على المبالغة. كذلك هنا قال ولا تمسكوهن ضرارا، لأنهم كانوا يؤذونهن إيذاء شديدا، يبالغون في الإضرار بهن، فنهى عن ذلك، قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لتعتدوا يعني على النساء، وكذلك لتعتدوا على أحكام الله جل وعلا. ثم بالغ في التحذير، قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من يفعل ذلك، يمسك المرأة يراجعها ليس بنية الإصلاح وإنما يريد أن ينتقم منها، يريد أن يضرها، قال فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه، هو الذي يظلم نفسه قبل أن يظلم زوجته. لماذا؟ لأنه يعصي ربه بهذا ويتحمل الإثم العظيم ويفوت على نفسه ثواب العشرة الطيبة. ثم أيضا قالوا يشتهر بالمعاملة القبيحة، فربما لا يزوج بعد ذلك، قال فلان كان قاسيا على زوجته أرجعها، ثم أيضا أضر بها وطلقها مرات، فيرغب الناس عن تزويجه. ومن المعاني اللطيفة قالوا فقد ظلم نفسه، قال لأن زوجته من نفسه والمؤمنون نفس واحدة، فكذلك هذه الزوجة كأنها بضعة منه من نفسه، فقد ظلم نفسه. ثم بيّن الله خطورة هذه الصورة الشنيعة، قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فدل هذا على أن التلاعب في الطلاق وأنه يطلق ثم يراجع بنية الإضرار، ثم يطلق ثم يراجع بنية الإضرار بها، هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، لأن الله جعل هذه الحدود لمصلحة الزوجين، جعل الرجعة فرصة للزوج، ما جعل الحياة تنتهي بطلقة واحدة، وجعل أيضا الطلقة الثانية هناك أيضا فرصة ثانية، فلما يقلب الزوج مقصود الشارع، يعني بدل أن تكون هذه الأحكام رحمة يجعلها مضارة بامرأته، فهذا في الحقيقة كأنه لا يبالي بأحكام الله وكأنه يستهزئ بآيات الله. قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولهذا قال بعض السلف في تفسيرها يطلق ويضارها بارتجاعها، ثم يطلق ويضارها كما مر معنا. وكذلك قال بعضهم، يعني الآية عامة، ولا تتخذوا آيات الله هزوا في كل ما تقدم، قال بعضهم يطلق ويقول كنت لاعبا مثلا، أو يوقع الطلاق الثلاث في مجلس واحد مثلا، فهذا كله يناقض مقصود الشارع في هذه الأحكام. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولذلك نستفيد من هذه الآية كما ذكر بعض المفسرين أن الحيل التحايل على أحكام الله من اتخاذها هزوا، لأن العدة كما عرفنا جعلت لأجل إذا ندم الزوج أن يراجع ويريد أن يجدد العشرة الطيبة، ما جعلت للمضارة أبدا. فلما يأتي ويتحايل، يعني هو لما يراجع المرأة في الظاهر، الظاهر أنه يريد ماذا؟ الإحسان بها، فلما يأتي يراجعها وبعد ذلك تتفاجأ يضرها مرة أخرى، فهذا في الحقيقة يتحايل على أحكام الله، الرجعة ما جعلت المضارة أبدا. فالتحايل على أحكام الله عموما إذن من اتخاذها هزوا كما ذكر الله هنا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ثم مع هذا التحذير تأمل في رحمة الله تعالى، يذكرنا الله تعالى بنعمته علينا بهذه الأحكام العظيمة. قال واذكروا نعمة الله عليكم، تأملوا كيف نعمة رسمت مفتوحة التاء، الأصل أن تكون مضمومة لكن يعني هذه نعمة واسعة حتى فتحت التاء. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الحكمة يعني السنة، السنة تبين القرآن، وكذلك الحكمة فهم الشريعة ومقاصدها وأسرارها، لأنه بذلك تحكم الأحكام ويمنع من التحايل عليها، أن لها مقاصد عظيمة. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وهذا تأمل يقابل قول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فعكس الاستهزاء بآيات الله الوقوف مع حكمة الشريعة ومقصود الشريعة. قال واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. هي جملة في محل الحال، يعني حال كونه جل وعلا يعظكم بهذه الأحكام. والوعظ الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب كما في هذه الآيات، فيها ترهيب وفيها ترغيب. يعظكم به، وهذا أدعى للقبول، يعظكم به. والوعظ يرقق القلوب، فتأمل كيف أن الله جعل الآيات التي تعرض الأحكام جعلها موعظة لعباده، وهذا يدلك على أن آيات الأحكام أيضا فيها ترقيق للقلوب إذا فهم المسلم حكمة الله فيها واطلع على رحمة الله في هذه الآيات يرق قلبه. وهذا يبين لنا الفرق بين العالم والمتدبر للقرآن وبين من لا يفهم القرآن. ربما بعض الناس يتأثر فقط مع الآيات التي فيها الجنة والنار والقصص، أما آيات الأحكام ربما يقرأها الإمام فربما يعني يقول لماذا يقرأ مثل هذه الآيات، هذه الآيات يعني ما نشعر فيها بترقيق للقلوب. لا، هذا للأسف من النقص الذي فينا. لو قرأ المسلم هذه الآيات وتعرف على شيء من حكمها ومقاصدها يرق قلبه. قال يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ما أنسب هذا الختام هنا، واتقوا الله، ابتعدوا عن المضارة، اتقوا الله، خافوا الله في نسائكم، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية، نواياكم مكشوفة عند الله، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يعلم أنك إذا رجعت إلى زوجتك تريد أن تضرها فالله تعالى يعلم ما في قلبك، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم ذكرت الآيات صورة ثانية من صور المضارة. الصورة الأولى كما عرفنا وقت العدة، والصورة الثانية بعد انتهاء العدة. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الصورة الثانية هنا ماذا؟ كيف تكون؟ نعم، نعم، إيه نعم، يعني الآن انتهت العدة والمرأة تريد أن ترجع إلى زوجها، والزوج ندم ويريد أن يراجع زوجته بعد انتهاء العدة، فربما تشدد بعض الأولياء وقال لا، هذا طلقها وهذا ما راعاها، فيمنعه من أن يرجع إلى زوجته. هذه مضارة بعد العدة. ولهذا جاء في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت بسبب أخت معقل بن يسار رضي الله عنه، كما في البخاري. معقل بن يسار زوج أخته أحد الصحابة رضي الله عنهم، ثم حصل خلاف وطلقها وانتهت العدة، ثم جاء يخطبها مرة أخرى يريد أن يتزوجها. فغضب معقل بن يسار وقال: أكرمناك وزوجناك ثم تطلق، ثم الآن تأتي تريد أن تتزوج مرة أخرى؟ ومنعه من الزواج بزوجته بعد انتهاء عدتها. فأنزل الله تعالى هذه الآيات فقال رضي الله عنه: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه وقال: أزوجك وأكرمك. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يمتثلون أحكام الله. طيب، قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. ما الفرق بين فبلغن أجلهن هنا وبين الآية الأولى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن؟ قلنا الأولى إيش؟ المقاربة، ما انتهت العدة، لأن قال فأمسكوهن. لكن الثانية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إيش؟ انتهت العدة، لأن قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين، دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين. البلوغ الأول معناه المقاربة، والبلوغ الثاني على حقيقته بمعنى النهاية. قال: فلا تعضلوهن. العضل في اللغة أصل معنى هذه الكلمة ماذا؟ تقول عضلات. العضلة هي إيش؟ يعني لحمة شديدة قوية. فكلمة عضلة تدل على شدة والتواء، تدل على شدة والتواء، وقالوا من ذلك العضلة لأنها لحمة صلبة شديدة. وقالوا داء عضال، والمعضلات يعني ما يستطيع الإنسان أن يحلها وأن يجد طريقة لإزالتها مثلا. فكذلك هنا تأمل كيف عبر بهذه الكلمة. يقال أيضا: عضلة الدجاجة إذا نشبت بيضتها فيها حتى تهلك. فكذلك هنا المقصود أن يتشدد ولي أمر المرأة فيمنعها من الزواج بزوجها الأول. قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أن ينكحن أزواجهن. وهذه الآية تدل على أن المرأة لا تزوج نفسها. لو كانت المرأة تستطيع أن تزوج نفسها بدون ولي خلاص ما يحتاج أن يمنعها زوجها، هي تزوج نفسها كما جاء في الحديث: لا نكاح إلا بولي. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن بشرط ماذا؟ كما عرفنا: إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه العلة، كما نفى المضارة في الآية الأولى كذلك هنا يؤكد على هذه العلة: إذا تراضوا بينهم. تم كيف قال بالمعروف، يعني بالمعروف التام، ما قال بمعروف بل قال بالمعروف، بالمعروف التام الذي تتحقق به صلاح الحياة الزوجية. ثم يثير العاطفة، لأن مثل هذا الحكم قد يتصلب فيه أولياء المرأة حمية وغضبا. فقال الله تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد هذه الموعظة أبدا ما يمكن للمسلم أن يصر على منع موليته وأخته أو بنته من أن تعود لزوجها الأول. تأمل كيف يقول الله تعالى: ذلك الحكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. تأمل: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فسبحان الله، صلاح العقيدة الإخوة أصل في صلاح الأعمال وامتثال الأحكام. ذلك يوعظ به من الذي يمتثل هذه الأحكام ويتعظ؟ قال: من كان منكم يؤمن بالله يراقب الله يخاف الله واليوم الآخر، اعلم أن الله تعالى سيحاسبه. ثم مع التخويف يبين الحكمة، الفائدة من هذا الحكم ماذا؟ ذلكم أزكى لكم وأطهر، ذلكم أزكى لكم وأطهر. تخيل لو منع موليته من أن ترجع إلى زوجها الأول، ما تدري، ربما تتفق معه في السر، ربما تقع في الفاحشة، أو ربما يحصل زواج لكن باطل غير صحيح بدون ولي بطرق ملتوية خفية. لماذا؟ إذن نحن في غنى عن كل هذا. فقال: ذلكم أزكى لكم وأطهر. أزكى لكم، والزكاة فيها نماء، فكما يقال الزكاة لنا تنمي المال، ما نقص مال من صدقة. فكذلك هنا هذا أزكى لأنه أكثر في الحسنات، لأنه امتثال لأمر الله. ثم أزكى يعني أيضا هذا الحكم ينمي الإيمان لأنه يستجيب لأمر الله. ثم أيضا يكون سببا في رجوع الحياة الطيبة بين الزوجين، فتنمو المودة والمحبة بينهما. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أطهر طهارة للقلوب من الأضغان. الآن ما موقف هذه البنت مثلا وترى أباها يمنع زوجها وهي تريده وهو يريدها، فتحمل في قلبها، ممكن تحمل شيء من الحقد على أبيها وشحناء، وكذلك الزوج وكذلك حتى الأب. فهذه طهارة للقلوب، طهارة للعلاقات، طهارة للأعراض، ما يكون هناك علاقات سرية وزنا وطرق ملتوية. ذلكم أزكى لكم وأطهر. ربما يظن الولي أن لا، المصلحة فيما يراه هو من عدم تزويجه، فقال الله تعالى مؤكدا على هذا الحكم، قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم ما فيه المصلحة والخير بكم وأنتم لا تعلمون. وتأمل كيف جاءت هذه الجملة هنا في موضوع النكاح وفي موضوع القتال، ما قال: كتب عليكم القتال مكروه لكم وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال علماء: القتال فيه القوة الغضبية، والنكاح فيه القوة الشهوانية، والنفس أطغى ما تكون، النفس أطغى ما تكون في هذين الحالين. الإنسان ربما تستولي عليه القوة الغضبية فلا يعرف ما أمامه وما يمتثل لأحكام الله، أو ربما تهيج قوته الشهوانية فكذلك يعني كأنه يفقد عقله ولا يبالي بأحكام الله. هذه الكلمة تأمل كيف جاءت في هذين السياقين، لأنها أبلغ الكلمات المؤثرة في النفس البشرية بالاستسلام لله. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما عرفنا سورة البقرة سورة استسلام، هذه من أكبر الحقائق التي تجعل العبد يستسلم لله. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعرف الإنسان قدره أنه ناقص في علمه، والله تعالى ما يشرع لك إلا ما فيه الخير والمصلحة، حتى وإن كان في الظاهر يخالف رأيك مثلا الذي تراه سديدا، أو يخالف هواك وما تريده ما ترغب فيه، لا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبهذا يستسلم الإنسان لشرع الله، وكذلك يستسلم مع قدر الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك يأتي أيضا التنبيه على علم الله عند ذكر آيات القدر، مثلا قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله هدي قلبه والله بكل شيء عليم. فإذا هذه الكلمة في الحقيقة كما عرفنا من أبلغ الكلمات التي تبعث الاستسلام في النفوس. قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا مبحث دقيق جدا بالنسبة للمتشابهات في سورة الطلاق. قال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. لما ذكر أيضا أحكام الطلاق والعدة قال ذلكم، ذلكم، وهنا قال ذلك. يقول بعضهم هنا الآيات بالغت في زجرهم، ولا تمسكوهن ضرارا فلا تعضلوهن، فربما كان يعني المستجيب قليل، ولذلك جاء الزجر لأن حصلت مخالفة كانوا يفعلون هذا. فلما كان المستجيب يعني قليل قال ذلك، ما قال ذلكم يعني ميم الجمع، ذلك فقط الحكم، ما ذكر المخاطبين، وكأن في هذا يعني إعراض عنهم يعني. ثم قال بخلاف طبعا سورة الطلاق ما فيها مثل هذا، وإنما مشت على بيان أصل الأحكام، فناسب ذكر المخاطبين بالأحكام ذلكم. وهنا جاءت كلمة من كان منكم، يعني والله أعلم زيادة في الوعظ والتنبيه، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن المقام هنا كما عرفنا فيه مخالفة لأحكام الله من بعض الناس، فناسب أن يزيد في الإيقاظ. بخلاف هناك الآيات مشت على بيان الأحكام ابتداء، قال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والله أعلم. ثم يقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة. تقول خلاص هنا الآيات انتقلت إلى موضوع آخر، طويت صفحة الطلاق. لا، القرآن الإخوة في عرضه للأحكام له أسلوب بديع جدا. إذا تعذرت الحياة بين الزوجين حصل الطلاق، وعالجنا مشاكل الطلاق التي كان عليها أهل الجاهلية وفيها تضييق على المرأة، الإسلام لا يترك البيت المتهدم بالطلاق هكذا يعني يترك للتهدم والتفرق، بل يعالج هذه القضية حتى بعد وقوع الطلاق، فلا يترك لهذا البيت غبارا ولا أنقاضا، يصلح ما يترتب على الطلاق. فلا بد من وضع الضمانات، رحمك الله، يضع ضمانات. وهنا التفتت الآيات إلى من؟ إلى الأولاد، لأن الغالب أن المطلقات لهن أولاد صغار، فتأتي الآيات لضمان حق هؤلاء الأولاد الصغار، وهذا يدلك على عظيم رحمة الله جل وعلا. بل تأمل في هذه الرحمة التي يندهش منها الإنسان، والله ما تخطر ببال مخلوق. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طبعا يرضعن بمعنى ماذا؟ هو يقولون خبر بمعنى ماذا؟ الأمر، يعني ليرضعن، لكن ما قال ليرضعن، كأن هذا أمر إيش؟ مفروغ منه، كأنه أمر لا بد أن يوجد في الواقع. فقال والوالدات يرضعن أولادهن. سبحان الله، تأمل يعني في رحمة الله تعالى، ما ترك الأم لفطرتها وعاطفتها، هذا من عظيم رحمة الله. وهنا أيضا لأن الخلافات بينها وبين الزوج وحظوظ النفس ربما تفسد شيئا من فطرتها، ربما تريد أن تضر بزوجها فتمتنع من إرضاع أولاده مثلا. فتأمل كيف جاءت الآيات بالرحمة لهؤلاء الصغار الرضع. والوالدات طبعا قال جمهور السلف المقصود بهن هنا المطلقات، الوالدات اللاتي طلقن، لأن السياق يدل على هذا كما عرفنا الآيات في الطلاق، وكذلك أيضا لأن الخلاف في الغالب كما سيأتي في هذه الآية إنما يقع في هذه الحالة، إذا طلقت المرأة لها رضيع ترضعه ممكن أن يحصل مضارة من الزوجة أو من الزوج، فجاءت الآية تعالج هذه المشاكل. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هنا ما قال سنتين ولا عامين، لأن السنة تدل على الشدة وقحط المدة أو شدتها، والعام يدل على الخير، لا هنا قال حولين، لأن المراد ماذا؟ نفس يعني المدة الزمنية فقط، بالنظر إلى المدة الزمنية حولين، لأنه يحول يمر حول بعد حول، هذا المقصود هنا، مقصود العدد نفسه يعني سنتين أو عامين، المهم حولين كاملين. فرغب الله تعالى في الحولين الكاملين. ثم قال جل وعلا لمن أراد أن يتم الرضاعة، لأن هذا ليس على سبيل الوجوب، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفيه شيء من الترغيب لأنه قال يتم الرضاعة، فتمام الرضاعة بالحولين الكاملين. ثم أيضا قد يعني تستغني عن إرضاعه حولين كاملين، لأنه ممكن ترضعه حول نصف ثم النصف الباقي أو الربع الباقي، خلاص يكون الولد أصلا يعني ما يحتاج إلى حليب أمه كثيرا، فهذا يرجع إلى تقدير الناس لمن أراد أن يتم الرضاعة. هنا الإخوة لماذا قال حولين كاملين، ولماذا حدد الرضاعة بحولين كاملين؟ فهنا يقولون لأن الرضاعة المؤثرة كما تعرفون عند أكثر العلماء هي الرضاعة التي تكون في الحولين، كما جاءت الأحاديث بهذا، إنما الرضاعة من المجاعة، أما إرضاع الكبير لا يؤثر، وحدد أكثر العلماء هذا بالحولين، كما أيضا جاء هذا يعني عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك يعني قالوا التنازع بين الزوج وطليقته في المولود في الغالب إنما يقع في هذين الحولين في البداية، يعني لأنه يحتاج إلى الرضاعة، فربما تطلب منه مبلغا من المال على ذلك وتقول ما أرضعه حتى تعطيني كذا وكذا، وربما هو يحرمها، فالخلاف أول ما يقع في حاجة الولد إلى لبن أمه. أما إذا استغنى عن الطعام، استغنى عن الحليب بالطعام، فهذا يعني يزول الخلاف هنا بين الزوجين بالنسبة لمسألة الرضاعة. ومسألة الرضاعة يعني في غاية الأهمية للولد، هي بداية غذائه، ولذلك يعني أكد القرآن على هذه الفترة وعالج الخلاف الذي يمكن أن ينشب بين الزوجين في هذه الفترة ويروح الرضيع ضحية هذا الخلاف. ثم كذلك سبحان الله، يعني القرآن كلام الله تعالى في غاية الإعجاز، فيذكرون هذه الآية الإخوة ضمن آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الدكتور موجود يعني أعلم منا بهذا، لكن يقولون يعني الرضيع في هذه المدة في أول سنتين، قرأت بعض البحوث العلمية في هذا، يقولون الغشاء المبطن للجهاز الهضمي والمعدة ما يكون مكتملا في هذه الفترة، وكذلك يعني عملية الهضم بشكل يعني متكامل ما تكون متكاملة في هذه الفترة. فإذا أخذ الرضيع مثلا حليب غير حليب أمه، أخذ حليب البقر مثلا، يقولون فإن حليب البقر بسبب عدم اكتمال الغشاء المبطن للمعدة ربما أو يتكون، يعني بسبب أن الهضم ما يكون يعني كما ينبغي، فتتسلل أجسام، تتكون أجسام مناعية في دم الطفل الرضيع، وهذه الأجسام المناعية من البروتين الذي في لبن البقر ممكن أن يدمر خلايا بيتا التي في البنكرياس، وهذا يؤدي إلى إصابته بالسكري في بداية عمره. وأجروا في ذلك بعض الإحصائيات، وجدوا بالفعل أن الرضع الذين ما يشربون يعني حليب الأم، إنما يشربون مثلا حليب البقر أو كذا، هم أكثر إصابة بالمرض يعني السكري في بداية يعني أعمارهم. سبحان الله بعد الحولين أو يعني قريب الحولين يكتمل يعني نمو هذا الغشاء، ويكون بعد ذلك الرضيع قادرا على يعني تناول يعني هذه الأنواع من الطعام ولا تضره، والله أعلم. فهذا سبحان الله حكمة الله تعالى. طيب، قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم تأمل، كما وصى بالأم الآن يوصي الله تعالى بالزوج بالأب الذي قد طلق يعني زوجته أم ولده، يوصيه برعاية الأم حتى لا يضيع المولود، فيقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له ومن؟ الأب. لكن تأمل كيف عبر بهذه الكلمة، قال وعلى المولود له، يعني هذا الولد ولد لأجلك أنت وينسب لك أنت، هو ولدك حتى لو طلقت يعني أمه فلا يزال هو ولدك، وتجب عليك نفقته، وهو هنا طفل رضيع يحتاج إلى أمه، فإذا النفقة تجب لأمه. فقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا الأب الزوج، تأمل هنا، وإن كان قد طلقها، هذا ما يخطر بالبال القوانين وكذا قل لا خلاص طلقها، لا طلقها، لكن هي الآن ترضع ولده فيجب عليه أن يكفلها حتى يعني لو يعني كانت بائنا عنه بالثلاث، ما دام أنها ترضع لابد أن ينفق عليها، هذه نفقة المرضع. رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف التام الذي يكفيها يغنيها، ما تحتاج إلى أحد آخر. شوف كيف الرعاية للولد للرضيع برعاية أمه. ثم مع ذلك تأتي رحمة الله، لا تكلف نفس إلا وسعها، كما قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كما في سورة الطلاق هنا كذلك قال لا تكلف نفس إلا وسعها، ما في الوسع والقدرة. قال مع الرعاية والرحمة ينهى عن المضارة، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تضار، تضار هذا الفعل يعني الأصل أن الراء الأخيرة المشددة كما تعرفون الحرف المشدد عبارة عن إيش؟ حرفين. طيب إيش يكون المعنى؟ لا تضارر والدة بولدها ولا لا تضارر والدة بولدها؟ ها؟ تضارر ولا تضارر؟ الاثنين من بلاغة القرآن، كلاهما صحيح، ولهذا هذا من بلاغة القرآن، لا تضارر والدة بولدها. قالوا الباء سواء كانت سببية أو للتعدية على ظاهرها المعنى كلاهما يعني كلاهما صحيح والمعنى واحد. إيش يكون المعنى؟ لا تضارر والدة بولدها، كيف تضر بولدها أو تضارر طليقها بسبب ولدها؟ تقول أنا لا أرضعه إلا إذا أعطيتني كذا وكذا، هو ينفق عليها مثل ما قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإذا بها تستغل هذه الفرصة تقول يلا عطني، كما يحصل اليوم للأسف من بعض الزوجات، ممكن تشتكي على زوجها وتقول لا تكاليفي كذا وكذا وكذا، مع أنه يكفيها يعني ما أعطاها الزوج، لكن ما ترضى إلا بأموال كثيرة وتمتنع من إرضاع مثلا رضيعها بسبب المال والعياذ بالله، فهذا يعني مضارة بالولد. إذا قلنا لا تضارر والدة بولدها يعني للتعدية، وتضارر زوجها بسبب ولدها هو الضحية، فيعود الضرر بعد ذلك أيضا على الولد، فكلا المعنيين صحيح. وإذا قلنا لا تضارر والدة بولدها، لا تضارر، لا تضارر والدة بولدها، يعني هذا يكون نهي للزوج أن يضر زوجته المطلقة بسبب الولد، فمثلا إما أن يأخذ الولد منها، يقول لا يعني يأخذ الولد يتحايل أو بطريقة ما المهم أو بالغصب، ويجعل له مرضعة أخرى مثلا ويحرق قلب أمه مثلا، لا تضارر والدة بولدها بسبب ولدها، ها؟ إيه نعم. أو صورة ثانية أنه يعني ما ينفق عليها ولا يكسوها ولا يعطيها شيئا فيضارها أيضا. قال ولا تضار، قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ولا مولود له بولده، يعني أيضا لا، كما عرفنا ولا يضار، يضار مولود له بولده، يعني الأم ممكن أن تضر الأب بطلب النفقات الباهظة، ففي النهاية يرجع الضرر إلى أيضا الولد، ولا مولود له بولده. وكذلك لا يضر هو يعني طليقته بسبب ولده، إذن لا تضر والدة بولدها، وكذلك من طرف الأب ولا مولود له بولده. ثم تأمل، يضمن حق هذا الرضيع في حالة وفاة والده، سبحان الله، شوف كيف يعني القرآن كيف رحمة الله جل وعلا. قال وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث، وارث من؟ يعني وارث الصبي، تقول وعلى الوارث، وإن كان هذا فيها خلاف طويل لكن هذا الأقرب والظاهر، وعلى الوارث وارث الصبي، يعني إذا مات الأب، مات أبوه ما حد ينفق عليه، ما حد ينفق على أمه. قال وعلى الوارث نحن كفلناه، وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث يعني وارث الصبي. بعضهم طبعا قال وارث الأب، لكن يعني هذا أقرب على خلاف طويل، وعلى الوارث وارث الصبي. قالوا لأن ورثة الصبي هم أولى الناس به وهم يرثونه، ولذلك قالوا على الوارث مثل ذلك. ليش قالوا على الوارث؟ كأنه يبين العلة في هذا الحكم. كما أنهم يرثون هذا الصبي إذا مات، فرض هذا الصبي يعني مثلا يعني كما أنهم يرثون منه يستفيدون منه إذا مات، فكذلك يجب عليهم ماذا؟ أن ينفقوا عليه عند الحاجة. قالوا على الوارث مثل ذلك، يعني يواسونه كما أنهم يستفيدون من الإرث، وعلى الوارث مثل ذلك. والذي يرجح هذا المذهب والله أعلم يعني أنه قضاء عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه حبس عصبة صبي، يعني إخوانه أعمامه، فأمرهم أن ينفقوا عليه، يعني ما حبس عصبة مثلا الأب وإنما عصبة نفس الصبي. قالوا على الوارث مثل ذلك، ولهذا استدل بهذه الآية على وجوب النفقة على الأقارب إذا كان بينهم توارث، إذا كان بينهم توارث. طبعا النفقة على عمودي النسب هذه عند أكثر أهل العلم، عند عامة العلماء، يعني يجب على الإنسان أن ينفق على أمه وأبيه إذا كان محتاجين، وكذلك يجب أن ينفق على أولاده، طبعا زوجته واضح هذا واجب، لكن بالنسبة لأقارب من ينفق عليهم؟ ينفق على عمودي النسب، هذا واضح. ثم بالنسبة للأرحام، إذا قلنا ينفق على كل أرحامه ما ينتهي، الأرحام كثيرون. فهذه الآية والله أعلم من أوضح الأدلة التي تبين أن النفقة الواجبة تكون على من كان بينك وبينهم ميراث، وهذا يعني مذهب الحنابلة، وهو قضاء عمر رضي الله عنه كما يعني ذكر، والله أعلم. وعلى الوارث مثل ذلك. ثم تأمل بعد هذه الاحتياطات والضمانات، يأتي بعد ذلك استكمال لحالات الرضاع وشيء من التخفيف. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أرادا فصالا، إيش معنى فصالا؟ فطاما. يعني أذكر مرة طرح هذا السؤال أظن لبعض النساء، كنا فصالا يعني طلاقا بين الزوج زوجته. طبعا هذا بعيد عن السياق، ليس يدل عليه شيء لا من قريب ولا من بعيد، أن الآية ما لها علاقة بالطلاق أبدا. فإن أراد فصالا يعني الفطام، كما قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني إن قرر الأبوين أن يفطما الولد. فإن أراد فصالا عن تراض منهما، ليس مضارة أو حظوظ نفس، لا، عن تراض منهما وتشاور. سبحان الله، يعني كأن الرضاع موضوع خطير، يعقد له اجتماع مشاورة، هل الأصلح للرضيع أن نفطمه الآن أو لا؟ سبحان الله، انظر إلى رحمة الله. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، يجوز بالنظر إلى الأصلح للولد. ثم أيضا تأتي رخصة أخرى، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني يطلب له مرضعة أخرى غير أمه، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أن يستفعل يدل على الطلب، يسترضع يدل على طلب مرضعة. قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، يجوز بشرط ماذا؟ إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا سلمتم يعني المرضعة الجديدة ما آتيتم يعني من مال من كسوة بالمعروف بالأجر التام الذي ليس فيه بخس لها ولا نقص، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. طيب إيش الحاجة لمرضعة جديدة؟ نعم الأم مثلا غير قادرة على الرضاعة، الأم أصيبت بمرض مريضة، الأم مثلا مضطرة إلى العمل، أنها مطلقة وتريد أن تعمل ما تستطيع أن ترضع مثلا رضيعها، وقالت للزوج يعني لابد أن تحضر له مرضعة مثلا. الأم تزوجت بزوج آخر والزوج الآخر ما يريد الولد، الأم مثلا تفكر أن تتزوج، معروف مثلا امرأة عندها طفل ترضعه يمكن يرغب الرجال عنها ما يريدونها، وهذا من حق الأم من حق الزوجة، هي أحق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. إذا تزوجت يصبح الأب أحق بالرضيع وبالولد منها. فالمهم هناك حالات وأسباب كثيرة، فلا جناح على الأم أن مثلا تسلم هذا الرضيع لمرضعة أخرى، والزوج عليه أن يضمن حق المرضعة الجديدة من النفقة والأجر. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هكذا تختم الأحكام بالتذكير بتقوى الله، لأن هذه الأحكام ما يمتثلها إلا من يخاف الله ويراقب الله يتقي الله حيثما كان، يتقي الله في زوجته في طليقته في رضيعه في يعني ولده الذي يرضع. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. إن هذه أحكام وأفعال ظاهرة، أفعال ظاهرة، فناسب أن يقول بما تعملون بصير، ما جاءت الخبرة أو العلم هنا، وإنما قال بما تعملون بصير، ما يخفى عليه شيء سبحانه جل وعلا. الله المستعان. الوقت أدركنا ما أدري مشكلة الآيات يعني متصلة بما، إذا أخذنا آية هي متصلة ببعضها، فلو الآن أخذنا شيء ما بنزيد على آية، إيش رأيكم نقف هنا؟ طيب طيب ممكن نأخرها شوية. نعم يترابط المعنى، وبعدين صراحة فيه كان مسألة كنت أريد أراجعها أكثر، وعشرة هذه أيضا أذكر يقولون فيها شيء من الإعجاز العلمي ونسيته الآن، فخلينا يعني نراجع أكثر حتى يكون كلام متكامل يعني إن شاء الله. أظن يذكرون فيها معنى في بالي حركة الجنين أو كذا، لكن أريد أتأكد زيادة لأن ما كان الكتاب بين يدي وقت التحضير، فإن شاء الله لعلنا نكمل إن شاء الله ما تيسر من هذه الآيات. اسمحوا لنا هذه الدرسين الماضيين كله صفحة صفحة ما مشينا كما ينبغي، لكن يعني سبحان الله هذه الأحكام عجيبة يعني الله يعني الإنسان يتأمل فيها يعني بالفعل يقول سبحان الله يعني سبحانك ربنا ما أرحمك. نعم هذا إعجاز تشريعي يعني بالفعل، إعجاز التشريع في القرآن أمره عظيم.
سبحان الله.
ومثل ما مر معنا يعني تلاحظ أن الأحكام هنا تسير مع موضوع التيسير ونفي الحرج، يعني في كل ما تعرضه السورة، وهذا يتناسب مع سورة البقرة التي تعرض الإسلام بصورته السمحة اليسيرة. سبحان الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال يعني في آخر السورة ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا كذلك لا تكلف نفس إلا وسعها، تلاحظ يعني هذا أمر برز في سورة البقرة، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبر كلامه، نسأل الله أن يفتح لنا من معاني القرآن، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إيش هي؟ الرسم؟ أي نعم. إيه توقيفي هذا، هذا من أسرار الرسم العثماني يقولون. طبعا أحيانا يعني الرسم يكون مختلفا بحسب يعني اختلاف القراء مثلا في كلمة، فكله يكون صحيح وكله يكون توقيفي. إيه فلكن مثلا كلمة ما فيها خلاف مثل هذه نعمة مثلا ما فيها خلاف في الرسم، فهو رسم توقيفي طبعا. لذلك العلماء أفتوا بتحريم كتابة المصحف على قواعد الإملاء. لماذا؟ لأن هذا شيء توقيفي، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كتبت. طبعا هذا الذي يحير، يعني طيب من الذي جعلهم يكتبون هذه بمفتوحة وهذه مربوطة مثلا؟ سبحان الله، يعني كأن هذا تشعر أنه يعني الله أعلم كيف حصل. يعني الموضوع صراحة أنا ما يعني كنت أسأل عنه، لا يزال يعني شوية يحتاج إلى توضيح أكثر. أن بالفعل يعني طيب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كان أميا، جبريل ينزل عليه يقرأ الآيات، يأمر الصحابة يكتبونها. طيب كيف كتبوها بهذه الصورة؟ هذه مخالفة لقواعد الإملاء. نعمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا اللي يخطر في بالي، نعم كان أميا لكن ليس معنى هذا أن ما يعرف أبدا شيء من الحروف، لا يعرف مثلا هذه مفتوحة هذه مكتوبة لكن ما يحسن الكتابة والقراءة. طيب لكن لعل كان ينبههم، ما تدري، يقول لا هذه أرسمها كذا، الله أعلم. فهذا يعني أو أن الله ألهم الصحابة لما كتبوها بهذا، الله أعلم. فهذا أمر توقيفي وفيه أسرار، حتى يعني ألفت بعض الكتب القديمة والحديثة في بيان لطائف الرسم العثماني، ليش هنا مفتوحة، ليش هنا مضمومة، ليش هنا موصولة، ليش هنا مقطوعة. إيه نعم، وكما سيأتي معنا يعني هنا أيضا هذه من الفوائد، يعني فلا جناح عليكم فيما فعلنا، الآية التي في عدة المرأة 4 أشهر و10، قال فيما، تلاحظ أنها موصولة فيما. الصفحة اللي بعدها مباشرة تلاحظ أنها إيش؟ في مقطوعة ما، ها المعنى واحد. فيما الأولى موصولة، الثانية في ما، هي الأصل هكذا في لوحدها وما لوحدها، لكن هنا الأولى جاءت موصولة والثانية جاءت مقطوعة. هذا واجب عندكم، ابحثوا عن السر. طيب نعم ظلم نفسه، صحيح، سبحان الله، أحسنت. نعم صحيح، يعني سورة الطلاق ختمت بختام رهيب جدا، يعني كي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا. كما ذكر بعضهم الصلة بين أحكام الطلاق وبين هذا، أن الطلاق إذا انتشر هذا فيه يعني ضياع للمجتمع وهلاك يعني الأمم في الحقيقة والقرى. فهناك يعني يبين يعني خطر الأمر، خطورة الأمر، عقوبة شديدة. لكن هنا يعني سبحان الله جو السورة كما عرفنا جو تيسير وسماحة وإحسان، فقال قد ظلم نفسه، يعني سبحان الله، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.